أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وأقرب المقربين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات، ومر أن البحث في صورتين: صورة أن يكون الزمان أو الشيء الزماني أخذ قيدا في الوجوب والحكم، يعني في، والصورة الثانية أن يكون الزمان أو الزماني عن الشيء الذي هو في ضمن الزمان ليس ظرفا للحكم وليس قيدا للحكم، قيد حكم، قيد الوجوب. طبعا ليس قيدا شرعيا. طبعا هذا المبحث ايضا ظرف، ليس بقيد، ظرف للحكم وليس بقيد شرعي، هذا محل اختلاف الانظار بين الاعلام. يعني عند الميزة النائمية والسيد الخوي رحمة الله عليه، تلاميذ النائمية عموما غالبا، لا كلهم، يعني جلهم أو كثير منهم عندهم القيود غير الاختيار، القيود غير الاختيارية المأخوذة في الواجب أو متعلق الحكم تؤخذ في قيد الحكم، تؤخذ قيدا في الحكم في الوجوب، تؤخذ قيدا في الوجوب وقيدا شرعيا. فكون الظرف ليس قيد، هذا مبني على المشهور، مشهور الأكثر، مشهور القدماء، مشهور الأكثر الفقهاء، أن قيود الواجب غير الاختيارية لا ترجع إلى قيد الحكم، قيد الوجوب، هذا بناء على الأكثر يعني. واللي عند الميزنائني يدمجهم في خانة واحدة، في قطار واحد. المقصود هذه بحوث قيود الحكم الشرعية العقلية، مراحل الحكم هذه لابد من يعني تذكرها، لابد من تذكرها، ولابد من تذكرها والالتفات إليها، والالتفات إليها، وأن التقسيم في الصورتين مبني على مسلك المشهور، مشهور القدماء في مراحل الحكم، مبني على هذا المطلب. على أي تقدير، ففيما كان في الصورة الثانية كما مر بنا، في الصورة الثانية كما مر بنا، وهو كون القيد الزماني ظرفا، فيكون العلم الإجمالي قد تعلق بحكم فعلي على كل تقدير، لأن المفروض في الصورة الثانية، لأن المفروض في الصورة الثانية الزمان ليس قيدا شرعيا في الفعلية ولا في الملاك، فلا محالة الحكم ولو كان المتعلق له استقبالي إلا أن الحكم فعلي. هذا كما مر بنا. إذن الصورة الثانية الأغلب عدا النادر يذهبون إلى تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات فيما كان الزمان أو الزماني ظرفا للحكم. يعني مسؤولية تجاه هذا الحكم موجودة. الآن عبر مثال ومبحث العلم الإجمالي أو لم يكن في البين علم إجمالي كما مر بنا في مثال الحج وغيره أمس. أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان الزمان أو الزماني قيدا في الوجوب في نفس الحكم أو الحرمة، المهم في الحكم، حينئذ يستشكل في تنجيز العلم الإجمالي عادة عند كثيرين. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي لم يتعلق بحكم فعلي على كل تقدير. إذا كان العلم الحكم متواجد في الأطراف المستقبلية التدريجية فليس الحكم الآن فعليا، فكيف يكون العلم الإجمالي منجزا؟ فهنا معضلة من هذه الجهة، أن ضابطة التنجيز في العلم الإجمالي غير متوفرة، إذ لم يتعلق العلم الإجمالي بحكم فعلي على كل تقدير. تخريج التنجيز قرب بحكم العاقل بلزوم التحفظ، بحكم العاقل بلزوم التحفظ على أغراض الشارع في الأحكام الشرعية المستقبلية مع العلم المسبق بها، نظير ما بحثه الأعلام في المقدمات المفوتة. هذا المبحث، المقدمة المفوتة في مقدمة الواجب، بحثه الأصوليون من جهة أن الحكم ليس الوجوب ليس بفعلي. الوجوب كمثال ولا كل الأحكام، الوجوب الاستقبالي فضلا عن الواجب، ومع ذلك يلزم العقل بتهيئة وإعداد مقدمات وجودية لامتثال هذا الوجوب والواجب مع كونهما استقباليان وليس الآن حاليا راهنا بفعليين. فمن أين يلزم العقل بلزوم المقدمة المفوتة مع العلم، لا مع عدم العلم؟ من أين يلزم العقل؟ يلزم العقل من جهة، يقول العقل أنك أيها المكلف الآن عالم بأن وجوبا فعليا سيكون، مو الآن وليكن، سيكون ومنطوي ومتضمن لحكم لغرض هام لدى الشارع، وهذا الغرض أهميته لا تنتفي مع العجز. هذا الغرض الشرعي حام لدى الشارع، نظير ما يقال في موارد الأمور الحسبية كما مر بنا، أو في الفقه السياسي والفقه الاجتماعي والفقه القضائي، الفقه الجمعي بعبارة أخرى. غالبا هناك الملاكات مهمة ملزمة في نظر الشارع، مو مثل الفقه الفردي. ففي تلك الموارد الشارع ما يريد يفرط في ذا الغرض بأي نحو يريد يحافظ عليها، وإن كانت الأحكام مستقبلية وليست بفعلية. فقرر في بحث مقدمة الواجب أن هناك إلزاما حكما عقليا بلزوم المحافظة على أغراض الأحكام الشرعية غير الفعلية الآن المستقبلية، إن استطاع المكلف أن يعد لها مقدمات حافظة راعية لها لئلا تفوت، التزم بهذا المبنى. وهذا المبنى في محلته، وإن كان هذا المبنى وهذا المدعى الذي التزم به مشهور المتأخرين من الأصوليين وهو مبنى متين مضيق ومقيد بماذا؟ مضيق ومقيد بالملاكات في الأحكام الملاكات الهامة في الأحكام إلى الملاكات المتوسطة. ومعنى وضابطة أهميتها أن غرضيتها لدى الشارع بنحو إلزامي لا تنتفي بالعجز، حتى في ظرف العجز الشارع يريدها بنحو بتي، قد لا يعاقب عليها لكن يريدها، بحيث لو استطاع المكلف أن أو آخرين أو كذا لابد لهم أن يحصلوا ويحققوا ذلك الملاك. هذه ضابطة أهمية الملاك. إذن لاحظوا في موارد الأحكام ذات الملاك ذو الأهمية، الحفاظ والرعاية لتلك الأحكام وملاكاتها قبل فعليتها، مع العلم طبعا مع العلم بتحققها لدى المكلف في ظرفها، ولذا ما يعلمش مدري شاك مردد لا. طبعا إذا كانت بعض الملاكات جدا جدا هامة حتى مع الشك هم الشرع يلزم، مثل الخطوط في الدماء في الأعراض، عندنا ما يشير في الأدلة إلى أن لزوم رعاية الملاكات في المحتملة التحقق، احتمال عقلاء معتدون به في مواد الأعراض والدماء وكذا أيضا ملزمة. فالمقصود أيما كان، إذا كون الحكم ليس بفعلي هذا لا ينفي وجود المسؤولية من حكم العقل تجاهه، وبالتالي أنت تعلم أن أحد الغرضين الملزمين إما الآن أو الغرض الملزم الذي سيكون أنت ستفوته، وهذا لا يسوغه العقل. إذا كان الغرض عاما لا يسوغه العقل. فإذا منجزية العلم الإجمالي غير مقتصرة كما قيل في الضابطة على تعلق العلم بالحكم الفعلي على كل تقدير، لا، حتى لو تعلق بحكم فعلي على تقدير حكم غير فعلي على تقدير آخر سيكون فعليا، لكن الملاك كان هاما يلزم العقل بذلك برعايته مع العلم المسبق للمكلف لا العلم المتأخر، مع العلم المسبق يلزم. جملة من الأعلام استشهر في هذا الوجه بأنه قياس المقدمة الوجودية المقررة في المقدمة المفوتة على المقدمة العلمية قياس مع الفارق. المقدمة الوجودية لها دخل في الإيجاد والإعداد وتفوت وفوات الغرض بها، وأما المقدمة العلمية أول كلام مرتبط بالتنجيز وشراط التنجيز والمجرى، والتنجيز علي لو التنجيز اقتضائي لو كذا، والعلي شنو شرائطه والاقتضائي شنو شرائطه. وبالتالي لذلك قرر ضابطة في تنجيز العلم الإجمالي أنه لابد أن يتعلق بحكم فعلي على كل تقدير، فإذا قياس أحدهم على الآخر في غير محله هكذا أشكل، لكن هذا الإشكال مدفوع. بماذا؟ صحيح المقدمات العلمية سنخا تختلف عن المقدمات الوجودية، وشرائط التنجيز في العلم الإجمالي كذا 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 تختلف عن مثلا الإلزام بالمقدمات الوجودية، هذا كله صحيح، لكن في جهة اشتراك، جهة اشتراك بين المقدمات العلمية والمقدمات الوجودية، وهو أصل الإلزام بالمسؤولية والتنجيز بالحكم هنا وهناك. إذا كانت الشرائط غير متحققة هناك بسبب عدم تحقق فعلية الشرائط في المقدمة الوجودية كذلك، في المقدمة الوجودية ما ذكر فيها من بدل وعوض عن ذلك يذكر في المقدمات العلمية، الكلام لأن المقدمات العلمية رعاية ما فعليته ملزمة. هو المقدمات العلمية ماذا؟ يعني كما يحكم العقل بوجوب طاعة التكليف، يحكم العقل بوجوب إحراز الطاعة بملاك نفس وجوب الطاعة. فإذا كان الحكم الفعلي طاعة، مع أنه ليس فعلي على كل تقدير، فعلي على المستقبل، فعلي في ظرفه مو فعلي في الآن، فبالتالي الكلام مناط وجوب إحراز الطاعة ملاكه نفس وجوب الطاعة نفسه، مو شيء آخر، مع اختلاف في بعض الشرائط كذا صحيح، بس أصل الموجب أصل الموجب للزوم هو واحد. فالتفرقة إذن من غير فارق، لأن هذه في الجهة المشتركة بين المطلبين. هذا الوجه متين والسليم. وجه آخر بعد للتنجيز العلمي الإجمالي في التدريجيات، حتى في الصورة الأولى، يعني حتى في صورة كون الزمان أو الزمان قيد الحكم. وجه آخر تقريبه هكذا. من قال هنا العلم الإجمالي لم يتعلق بحكم فعلي على كل تقدير؟ ما المراد بحكم فعلي على كل تقدير؟ العلم فعلي ومتعلقه حكم فعلي، لكن إما حكم فعلي في هذا الظرف أو حكم فعلي في الظرف المستقبل. العلم فعلي والمعلوم حكم فعلي، إلا أن المعلومة مستقبلية، ما المانع في ذلك؟ لما هو لا هو لو لم يتعلق بحكم بوش أصلا بوش لكان البوش بوش، هو تعلق بحكم فعلي. غاية الأمر الحكم الفعلي إما ظرفه الآن أو الحكم الفعلي ظرفه في المستقبل، بالتالي هو تعلق بحكم فعلي. المكلف إنما هو مسؤول عن حكم الفعلي، هذا الصحيح. لكن من قال الحكم الفعلي هو مسؤول عن الحكم الفعلي الذي الآن؟ هو يعلم بأنه هناك حكم فعلي في ظرفه من العلم من الآن فعلي، وإن كان معلومة ومعلومة أيضا حكم فعلي، ظرف المعلومة مستقبل، ما المانع في ذلك؟ الزمان قيد ونعمة، لا ليس الآن بلحظة، ما لا نقول هذا الحكم في ذاك الطرف، الحكم الآن فعلي، ولكن الحكم في ظرف فعلي. إذا كانت أطراف العلم الإجمالي هي طبيعتها تدريجية، كل طرف التشير له فعلي حكم فعلي، لكن هذا الطرف هو طبيعته ظرف مستقبل. ثالثا أنت تقول لابد في العلم الإجمالي أن يكون أطرافه مجتمعة في زمان، هذا لما ما الدليل على ذلك؟ ما الموجب على ذلك؟ تريد أن تقول الحكم العلم الإجمالي لابد أن يتعلق بحكم فعلي في كل أطرافه، صح، هنا علم بحكم فعلي في كل أطرافه. غاية الأمر طبيعة الأطراف في العلم التدريجي هي الأطراف في ظرفها، لم يقل لو ادعي أن الطرف المستقبل الآن فعلي، إشكالك في محله. المقرر أن الطرف التدريجي المستقبل هو طرفية مستقبلية، طرفية وليست حالية، طرفية في العلم مستقبلية. هذه الطرفية المستقبلية هي في ذاتها ما هي فعلية أو ليست فعلية؟ هي فعلية. نعم؟ لما؟ العلم بفعليات لحكم شرعي وإن كان متوزع في الزمان. أنت في ما فوق الزمان، لو نريد نصور تصوير فلسفي، أنت في ما فوق الزمان تحيط بالفعليات مجتمعة عندك، شبيه كما يقررون في العلم الرباني، إن في العلم الرباني ما في مستقبل وحاضر كذا، كلها مجتمع عنده في العلم يعني، وإن كانت هي متفرقة بالزمان، يقول تكن هي متفرقة بالزمان، بس هي فعلية، يتعلق بهذا الفعلي وهذا الفعلي وهذا الفعلي وهذا الفعلي. ضابطة أن العلم الإجمالي لابد أن يتعلق بحكم الفعلي وليكن، أصلاً ليس كلامنا في تعلق العلم بحكم غير فعلي، لكن حكم فعلي بحسب طرفية في العلم الإجمالي. أنت عندك علم تجاه أحكام فعلية متناثرة متوزعة في عمود الزمان تدريجياً، ليست مجتمعة في الزمان لكنها مجتمعة في ظرف العلم، في بيئة العلم، أنت عندك مسؤولية تجاهها. شبيه ما يقرره الآن، ربما يجعلون ده وجه ثالث لكن ندمج احنا مع الوجه الثاني لنوضح الوجه الثاني. شبيه ما يذكره يذكر في علم الانسداد. في علم الانسداد عندما يقول علم إجمالي كبير كبير أكبر وعلم إجمالي كبير أصغر بوجود أحكام شرعية في كل أبواب الفقه، والمكلف تجاهه ما يمكن يجري البراءة وما يمكن يجري الاحتياط وما يمكن يجري، هالمقدمات الأخرى التي تذكر في علم الانسداد ومقدمات الانسداد، هذا العلم الإجمالي شلون طبيعته؟ طبيعته حاضر آني بالفعل وهو منتشر حتى في أطراف تدريجية، طبيعة منتشر في أطراف تدريجية، لكن يعلم مستقبلا المكلف أنه سيخالف هذه الموارد وهي فعلية في ظرفها وهو علم بها قبل تنجيز. شبيه ما نلتزم به من باب مثال تقريب لنفس الوجه الثاني والثالث، تقريب لهذا الوجه الثالث بعد، نلتزم به لو حصل العلم بالكسوف. أخي الكسوف إذا كان كلي يجب قضاء، علم به المكلف أو لم يعلم، الكسوف والخسوف إذا كان جزئي لا، إذا علم به وفرط يجب. فيقع سؤال إن المكلف يعلم بقول الفلكيين بوقوع الكسوف أو الخسوف الجزئي، في ظرف ينسى يغفل، يجب عليه القضاء أو لا؟ وسيما مع كون علمه يعني مشارف زمنان لوقوع الكسوف والخسوف، هل هذا يقال له ليس بعالم؟ قربنا أنه هذا يندرج في من علم بالخسوف والكسوف، يعني مع حصول الاطمئنان من قول الفلكيين، هنا لا ردع عن قول الفلكيين، فبالتالي هو علم بالخسوف والكسوف ولا وفرط أو لم يأتي به. أقول شلون العلم السابق يحدث نوع مسؤولية، نوع التزام من قبيل لما مر في الكسوف والخسوف الجزئيين، كذلك الحال هذا في علم الإجمالي، علم سواء في باب الانسداد أو كما الآن قررنا أنه علم إجمالي متعلق بحكم فعلي كل في ظرف موجود، لأنه ليس بحكم فعلي. طبعا الحكم غير فعلي أصلا ما ينجز الحكم، هو الحكم ليس بفعلي، ليس بفعلي، فكيف يصل للتنجيز إلى مرحلة التنجيز؟ هذا صحيح، لكن هو حكم فعلي ظرفه تدريجي. ما الفرق بين رعاية الأحكام الفعلية إذا كانت بنحو تتتالى تعاقبيا قطاريا في عمود الزمان وبين تكون مجتمعة؟ هي حرمتها أهميتها مسؤوليتها واحدة، وعلم متعلق والعلم حاصل بها، لا جهل، لا معدر الجهل، لا معدر التفرق في عمود الزمان، هذا معدر عن عدم رعايتها أبدا. فهذا تقريب آخر على كل لمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات كما هو الصحيح، لأن المفروض ندقق هنا النقطة، المفروض حصول العلم بالأطراف جميعا قبل حصولها. ذاك مطلب آخر الذي ذكروه في الفقه وفي الأصول، ذكر الشيخ الأنصاري في تنبيهات القبر أن حصول العلم الإجمالي بالمخالفة في التفكيك بين المتلازمات في الواقع كثير في الفقه. هذا العلم الإجمالي بعد الوقوع إنسان يحصل لديه علم، أما علم إجمالي قبل الوقوع الوقائع قبل الابتلاء بالوقائع عند علم بها وهي محصورة، مو غير محصورة، محل ابتلاء وكل شرائط علم إجمالي متوفرة عدا كونها في عمود الزمان تدريجيا، هذا من المخل بمنجزية العلم الإجمالي وبشرائطه وبمعلومة وبالشرائط التي قررت في العلم الإجمالي سوى التدريجية، هذه ليس فيها أي إخلال، وهذا هو الصحيح على إتحال أن العلم الإجمالي منجز في التدريجيات، سواء كان الزمان والزماني قيد وجوب وفي الملا أو ظرف، لا فرق في ذلك، المسؤولية واحدة سيما مع الأهمية. هذا تمام الكلام في تنبيه تنجيز العلم الجمالي في التدريجات. وفي الكفاية ما تعرض لي يعني مختصرة، ولكن في الرسائل موجودة وفي التقريرات موجودة. هناك تنبيه آخر قبل أن ندخل في الأقل والأكثر، بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه آخر أيضا تعرض لي الشيخ الأنصاري، ما تعرض لي صاحب الكفاية، ولكن تعرضنا إليه إجمالا في بدء منجزة العلم الجمالي. أذكر عنوانه وفهرست الكلام فيه، لأن في تصور أن تعرضنا له في بداية العلم الجمالي. على كل إنس تعرضنا له وما تعرضنا له، إجمالا نتعرض ذلك بشكل فهرسي، ثم إن شاء الله ننتقل لمبحث الأقل والأكثر. التنبيه هو هذا. طبعا في تنبيهات أخرى أدرجناها، إحنا دمجناها سابقا، لم يتعرض لها صاحب الكفاية، تعرض لها الشيخ الأنصاري في الرسائل وبقية الأعلام، لم يتعرض لها صاحب الكفاية، تابعنا الأعلام، تعرضنا إليها دمجا في تنبيهات سابقة. إذا ذكرنا يعني مثلا في تنبيه الملاقي والملاقة دمجنا ثلاث تنبيهات مع بعض البعض، الترابط العضوي، قضية الرتبة في الأصول العملية، هذه تعرضنا. زين، هذا التنبيه الأخير اللي هو المفروض تعرضنا له في البدء، تنبيه يريد أن يستدل لمنجزية العلم الإجمالي في الموافقة القطعية، في الموافقة القطعية المرتبة الثانية من منجزية العلم الإجمالي. يعني العلم الإجمالي كما قرر الإعلام له مرتبتان، مرتبة حرمة المخالفة القطعية، وتقريبا مسلمة إلا القليل من بعض القدماء، ومرتبة ثانية لزوم الموافقة القطعية. ومرة لزوم الموافقة القطعية تلازم حرمة المخالفة الاحتمالية، متعاكس، كما أن حرمة المخالفة القطعية تلازم وجوب الموافقة الاحتمالية. احتمال الموافقة تلازم قطع المخالفة، يعني بشكل متعاكس، ووجوب الموافقة القطعية، الموافقة القطعية تلازم حرمة المخالفة الاحتمالية. هذا مر بين البحث، ولا في الواقع المخالفة عدم المخالفة ملازم للموافقة، والموافقة ملازم لعدم الموافقة كثبوت، كاحتمال قطع متعاكس، مر بنا هذا البحث في بدايات تصوير العلم الإجمالي. الكلام هنا هذا تنبيه أنه نستعيض عن الوجوه والتقريبات التي ذكرت في منجزية وجوب الموافقة القطعية، نستعيض أو ندعمها باستصحاب الاشتغال، استصحاب ماذا؟ استصحاب الاشتغال، الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، باعتبار أن في مرحلة حرمة المخالفة القطعية ذمتنا مشغولة يقينا، والكل قائلون بعلية التنجيز العلمي الإجمالي في المرتبة الأولى، حرمة المخالفة القطعية، الكل قائلون بعلية العلم الإجمالي في التنجيز. عندما يمتثل بعض الأطراف وتبقى بقية الأطراف، هل العلم منجز لا زال منجز لوجوب الموافقة القطعية؟ هل لا زال؟ أو قل لحرمة المخالفة الاحتمالية، هل لا زال العلم منجز؟ نستصحب الاشتغال. هذا الاستصحاب، استصحاب الاشتغال على أساس يكون حاكم على البراءة الشرعية أو العقلية، هذا الاستصحاب الشيخ لم يوافق عليه، وهو الصحيح. لماذا؟ لأن هذا استصحاب الاشتغال إما يراد به استصحاب الاشتغال بالفرد، هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، أو يراد به استصحاب الاشتغال بالجامع العام في المعلوم الإجمالي إن كان الثاني استصحاب الاشتغال بالمعلوم العام في العلم الإجمالي، هذا نفس العلم الإجمالي موجود، هو العلم الإجمالي ما طار ولا تبخر، ما نحتاج لاستصحاب. استصحاب شنو؟ مو شاكين فيه أصلا. إحنا من الأول عندنا علم إجمالي متعلق بالجامع بين أطراف، علم أصلا، مو بعد شك أو استصحاب تعبدي، علم عندنا، علم بالمعلوم الإجمالي. هذا استصحاب شيء، من الذي يريد أن يحصل؟ تحصيل حاصل، تحصيل تعبدي لحاصل تكويني، هذا من أسوأ كما يقول الشيخ والميزنائي، من أسوأ أنواع تحصيل، من أسوأ أنواع أنحاء تحصيل الحاصل، لأن تحصيل تكويني تعبدي لشيء تكويني ما له معنى، تكويني موجود. إذا كان المراد إذن باستصحاب الاشتغال استصحاب الجامع الكلي في المعلوم مسمى له معنى، هو موجود من الأول، هو ولم يتبخر ولم يتزعزع ولم يتزلزل. إن كان المراد استصحاب الفرد إذن، الفرد هذا الخاص، الطرف الباقي، الأطراف الباقية، منين لدينا علم سابق بيشتغل بها بفرديتها بخصوصيتها بغض النظر عن العلم الإجمالي، ما ليس لدينا حالة سابقة بتنجيزها والاشتغال بها بفردها بفرديتها الخاصة المعينة، ما عندنا. نعم في فرد مردد بين الأطراف، هذا موجود، هذا استصحاب فرد مردد. استصحاب الفرد المردد سيأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب، استصحاب الفرد المردد باطل، استصحاب الفرد المردد باطل. الآن كيف نميز بين استصحاب موارد استصحاب الفرد المردد وما وارد استصحاب الكلي لتقارن موارد استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكلي في جملة من الموارد؟ كيف نميز؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي بحثه. إذا كان الأثر مترتب على الكلي هذا استصحاب كلي، إذا كان الأثر مترتب على فردية الفرد وليس لدينا فرد بعينه يصير فرد مردد. إجمالا هاي الضابطة، إجمالا هذه الضابطة ستأتي. المهم هنا استصحاب الفرد المردد يدخل في مجرى بحث استصحاب الفرد المردد، يعني إما فرد بعينه فلا حالة سابقة لنا لكي نستصحبه، أو فرد لا بعينه مردد، هذا استصحاب فرد مردد، استصحاب فرد مردد لا يجري في محله كما يقال. هذا تمام الكلام في استصحاب الاشتغال، لا تسمن ولا تغني من جوع، إما كلي فهو نفس العلم لا حاجة للاستصحاب، أو فرد معين فلا حالة سابقة له، أو فرد غير معين ففرد مردد لا يجري فيه الاستصحاب. شقوق ثلاثة لتصوير إجراء وجريان استصحاب الاشتغال، فلا يجري على أي حال استصحاب الاشتغال كوجه من وجوه منجزية العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. هذا تمام الكلام في بحث العلم الإجمالي بين المتباينين من الجزية تصادر الاحتيار بين المتباينين. إن شاء الله يقع الكلام في من الجزية العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الارتباطيين، أما الاستقلاليين في الأمر سهل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.